بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده المصنف الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في آخر كتابه التحقيق والإيضاح، وخصه في أحكام الزيارة وآدابها. والمقصود بالزيارة أي زيارة مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي عمل منفصل من الحج، ليست جزءا من أعمال الحج، وإنما هي عمل مستقل بذاته، يشرع في كل وقت متى ما تيسر للعبد أن يزور مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليدرك ثواب ذلك العظيم وفضله الجزيل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث عديدة في فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر وحديث جابر، كلها في إثبات الفضيلة لهذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي بمئة، المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي بمئة صلاة، وإذا كان المسجد النبوي بألف والمسجد الحرام يفضله بمئة، فإن المسجد الحرام يفضل سائر المساجد بمئة ألف، فإن المسجد الحرام يفضل سائر المساجد بمئة ألف صلاة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة في مسجده هذا بأنها بألف صلاة فيما سواه، قال صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، ولا يختص قول مسجدي هذا المبني في زمانه، بل كل ما زيد عليه فيتناوله هذا الفضل، لأن الزيادة لها حكم المزيد، فكل ما زيد في هذا المسجد في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة في هذه الأزمان المتأخرة كله يشمله هذه الفضيلة. وأيضا قوله صلاة، هذا يتناول الصلاة فرضها ونفلها، فهو مضاعف بألف في الفريضة والنافلة، ومع أن النافلة في مسجده عليه الصلاة والسلام مضاعفة بألف، إلا أنها في البيت أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. إذا وصل الزائر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل مع باب المسجد، فليس هناك ذكر خاص أو دعاء خاص لدخول مسجده عليه الصلاة والسلام، وما يوجد في بعض الكتيبات من إثبات دعاء خاص لدخول مسجده عليه الصلاة والسلام لا أصل له، فالذي يقال عند دخول مسجده هو الذي يقال عند دخول المسجد الحرام، هو الذي يقال عند دخول سائر المساجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا مشروع أن يقال في دخول كل مسجد، فلا يختص المسجد الحرام بدعاء أو ذكر مخصوص، ولا يختص أيضا مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدعاء أو ذكر مخصوص. ثم إذا دخل المسجد استحب له أن يصلي ركعتين، إذا دخل المسجد استحب له أن يصلي ركعتين وهما تحية المسجد، وهذا عمل مشروع في كل المساجد، إذا دخل المسلم أي مسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية للمسجد، فإن تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يبدأ بأي شيء، لا يجلس في حلقة علم ولا يجلس يقرأ قرآن ولا يعمل أي عمل آخر قبل أن يبدأ بركعتين يصليهما قبل جلوسه. قال ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، إن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل إن تيسر له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الروضة الشريفة هذه البقعة المباركة من المسجد بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا دليل على شرف هذه البقعة وفضلها، وهي من المسجد، والعمل الذي يفعل فيها هو العمل الذي يفعل في المسجد، الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، فالعمل الذي يفعل في المسجد يفعل في الروضة. ولهذا هذا الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يدل على استحباب أن تكون النافلة في هذه الروضة الشريفة لفضلها ورفيع مكانتها.
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
نعم، بعد تحية المسجد يشرع للزائر أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل قبر على وجه الأرض، يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته الزيارة المسنونة المشروعة، وليحذر الزائر من خلاف المشروع، فإن خلاف المشروع يؤزر عليه الزائر ولا يؤجر، ويأثم ولا يثاب، ويكون عمله وزيارته مردودة عليه غير مقبولة منه. ولهذا يجب على الزائر أن يتقيد بالزيارة الشرعية المأثورة المأذون بها التي دلت عليها النصوص والآثار عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: بعد الصلاة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا معه في حجرة عائشة، دفنا معه صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة، فيسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر هذين الصاحبين اللذين هما خير أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، ويقف تجاه القبر بحيث يكون القبر أمامه والقبلة خلفه، فإذا كان بهذه الصفة أصبح مواجها للمزور، أصبح مواجها للمزور، فيجعل القبلة خلفه والقبر أمامه ثم يسلم والزيارة سرعة للسلام على الموتى. ولهذا لما قالوا له عليه الصلاة والسلام ماذا نقول عند زيارة القبور، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالزيارة سلام على الموتى، سلام على الموتى، فيذهب من أجل السلام، هذا هو المقصد من الزيارة، يذهب من أجل السلام. ولهذا ابن عمر لما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي الله عنه وقبر والده عمر رضي الله عنه، كان يقف ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. حصل المقصود، حصل المقصود، ويكون الوقوف بأدب وخفض الصوت، ما يرفع صوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، فيكون السلام بخفض صوت، ويتجنب الأصوات العالية والضوضاء، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأيضا يقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. يكفي هذا، ما يحتاج إلى زيادة، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يكتفي بقوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف بعد ذلك، ينصرف بعد ذلك. ثم نعم، قال الشيخ ثم ينصرف بعد ذلك. نعم.
وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد
المرأة، على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنها لا يشرع لها زيارة القبور، بل هي منهية عن ذلك، وقد جاء في ذلك لعن، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. وليس المقصود بالزوارات أي المبالغات في الزيارة، وإنما المقصود به بقوله لعن الله زوارات أي الزائرات، من يزرن القبور. ومن الحكمة والعلة في ذلك أن المرأة ضعيفة وسريعة الجزع ولا تحتمل، وهي فتنة، فنهيت عن زيارة القبور، لكنها تدعو في بيتها وفي محلها لموتاها وموتى المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
نعم، يعني اتيان المرأة للمسجد النبوي وتصلي فيه وتدعو وتقرأ القرآن وتذكر الله، هذا مشروع في حق الجميع، هذا مشروع في حق الجميع أي الرجال والنساء. نعم.
ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله ثمينة زوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي أن يحرص الزائر على أن يصلي الخمس الصلوات في المسجد النبوي، أن يصلي الخمس الصلوات في المسجد النبوي، لأن أيامه في المدينة محدودة، وقته معدود وثمين جدا، فينبغي أن يحرص على أن لا تفوته صلاة، بل ينبغي أن يحرص على الرباط الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، يجلس في مسجد النبي في حلق عليه الصلاة والسلام في حلقة علم أو في قراءة قرآن أو في ذكر لله سبحانه وتعالى، يجلس على ذلك، فهذا خير له، خير له مما يحصل من بعض الحجاج من إضاعة الأوقات في التنقلات والارتحال والذهاب هنا وهناك، حتى بعضهم يذهب إلى أماكن غير مشروعة ويترك الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي يحصله في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم، يعني الروضة فيها هذا الفضل، فيستحب أن يكثر من الصلاة فيها إن تيسر ذلك، لكن إذا كان الروضة في الزحام مثل ما نرى الآن زحام الشديد، فيصلي ما تيسر في أي مكان من المسجد، إن تيسر له مرة واحدة في الروضة يكتفي بها، يخفف على نفسه وعلى الحجاج، ويصلي ما بعد ذلك ما يتيسر له من صلوات في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في أي موطن منه. نعم.
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيارة في الزيادة القبلية لما جاء في
الزيادة القبلية التي في القبلة، مقدمة القبلة.
أحسن الله إليك. وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه.
نعم، يعني يحرص على الفريضة على أدائها في الصفوف الأولى، لأن الصف الأول فضله عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار.
لأن التهاون يجر إلى تهاون، والتساهل يجر إلى تساهل، فبينما إذا أخذ الإنسان نفسه بالحزم والعزم والهمة العالية والمبادرة والتبكير للمساجد والحرص على الصف الأول، هذا كله قوة في الخير والعبادة وسبق إلى الفضل، بينما إذا صار يتأخر ويأتي في مؤخرة الصفوف ويأتي يفوت الركعة والركعتين والثلاث، هذا عرضة إلى أن يزيد فيه التهاون إلى أن يتأخر كما وصف في الحديث حتى يؤخره الله في النار. ولهذا ينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وأن يكون مبادرا إليها مسارعا سباقا. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها.
نعم، يعني هذه الأحاديث كلها في فضل الصف الأول والمسابقة إليه والمسارعة، سواء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد في الدنيا يحرص على الصف الأول. بعض السلف يذكرون في سيرهم يقولون ما رأى في صلاته ظهر رجل قط، ما رأى في صلاته ظهر رجل قط، يعني دائما في الصف الأول، ما يرى إلا الجدار القبلي للمسجد، ما سبق أن صلى في صف ثاني أو ثالث فيرى ظهر من أمامه، ما رأى ظهر رجل قط في صلاته، يعني المكتوبة، من حفاظه على الصف الأول ومبادرته إليه. وهذه همم عالية يوفق الله سبحانه وتعالى إليها من شاء من عباده، فيحرص الزائر على ذلك قدر استطاعته. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة.
يعني يقصد في الفريضة، في صلاة الفريضة الحرص يكون على الصفوف الأولى، وهو أفضل من الصلاة في الروضة نفسها. نعم.
وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
هنا أخذ الشيخ يحذر من بعض المخالفات التي يفعلها بعض الزوار جهلا وعدم علم منهم بالسنة والهدي المأثور. يقول لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. فهذه الأعمال كلها لا أصل لها، بل هي من محدثات الناس والأفعال المنكرة، وبعضها من الشرك وبعضها من ذرائعه ووسائله المفضية إليه. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. يقول الشيخ لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول أو يدعوه ويطلب منه قضاء الحاجة أو تفريج الكرب أو تحصيل مصلحة من مصالحه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. لا يجوز أن يدعى أو أن يسأل أو أن يستغاث به، فإن هذه كلها حقوق لله جل وعلا. لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن دعا غير الله، الرسول أو غيره، خرم الأصلين كليهما. من دعا الرسول خرم الأصلين كليهما، لأنه بدعائه غير الله خرج عن الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وبدعاء غير الله خرج عن الأصل الثاني وهو عبادة لم يشرعها الله، بل هي باطلة لا أصل لها ولا أساس، بل هي من الشرك المبين. نعم.
وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز الطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
هذه نصيحة من الشيخ ثمينة في باب تمس الحاجة إلى بيانه، لأن مثل ما أشار الشيخ رحمه الله بعض العوام يلبس عليهم ويشبه عليهم ويدخلون في أعمال منكرة لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى ويورطونه أحيانا حتى في بعض الشركيات من بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل. فيقول الشيخ توسع هنا لأهمية هذا الأمر وحاجة المقام إلى البيان. فبين رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ما معنى لا يطلب الشفاعة؟ يعني ما يجوز أن يأتي عند القبر ويقول يا رسول الله اشفع لي، هكذا ما يجوز. لا يجوز أن يأتي عند قبري ويقول يا رسول الله اشفع لي. هنا الشيخ رحمة الله عليه ينبه، لأن بعض الناس يلبس عليه في ذلك، يقول أليس من الجائز الطلب منه في حياته؟ ثم يقول لهم أليس هو حي في قبره مثل الشهداء؟ فيلبسون عليه في هذا الباب. فالشيخ رحمه الله وضح ما يتعلق بالشفاعة في حال الحياة وفي حال الموت وفي يوم القيامة. يوم القيامة دلت النصوص على أن الناس يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله أن يبدأ في الحساب، وهذا ثابت. فيوم القيامة لها أحكامها. والحياة الدنيوية الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه في حياته ويطلبون منه الدعاء والاستغفار، فيدعو لهم ويستغفر لهم، وهذا في حياته. أما بعد الموت فهو عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، بهذا القيد قال إن كان ذاك وأنا حي، والحديث في البخاري، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، بمعنى أنه بعد موته لا يستغفر لأحد عليه الصلاة والسلام. والذين يستدلون بالآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما في سورة النساء، هذا في حياته، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. فجعلها بعد الممات خطأ عظيم في فهم الآية. ولا كان الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام يأتون إلى قبره ويقولون استغفر لنا أو اشفع لنا أو ادعو لنا، ما كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا هذه ثلاث حالات ينبغي أن يفرق بينها: الحياة الدنيوية كان يؤتى عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الدعاء، ويوم القيامة يطلب من الأنبياء الدعاء. أما حال البرزخ، فهذه لا يطلب، والطلب يكون من دعاء الأموات وتعلق القلوب بهم، ويدخل الإنسان في ضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله، ولهذا يفرق بين ذلك. إذن من أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له فماذا يصنع؟ من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له فماذا يصنع؟ أول أمر وهو الأساس يحذر من الشرك، لأن وجود الشرك ينفي وجود الشفاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، إذن الأمر الأول يحذر من الشرك، ما يقول أغثني يا رسول الله ويريد أن يكون له شفيعا وهو يشرك بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الشرك يحرم. قال وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. في الحديث الآخر قال لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولما قال له رجل يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد لله، اعبد الله، ادعو الله، الجأ إلى الله، تقرب إلى الله. هذه أبواب الشفاعة. وفي باب الدعاء والطلب يتجه فيها إلى الله لأنها ملك الله. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك له، لله ملكا، فيطلبها من الله، يطلبها من الله سبحانه وتعالى. يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك. يسأل الله، يتوجه إلى الله عز وجل لأنها ملك لله ولا تطلب إلا من الله. الحاصل أن الشيخ رحمه الله فصل تفصيل نافع ومفيد جدا في هذا الباب. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده المصنف الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في آخر كتابه التحقيق والإيضاح، وخصه في أحكام الزيارة وآدابها. والمقصود بالزيارة أي زيارة مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي عمل منفصل من الحج، ليست جزءا من أعمال الحج، وإنما هي عمل مستقل بذاته، يشرع في كل وقت متى ما تيسر للعبد أن يزور مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليدرك ثواب ذلك العظيم وفضله الجزيل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث عديدة في فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر وحديث جابر، كلها في إثبات الفضيلة لهذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي بمئة، المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي بمئة صلاة، وإذا كان المسجد النبوي بألف والمسجد الحرام يفضله بمئة، فإن المسجد الحرام يفضل سائر المساجد بمئة ألف، فإن المسجد الحرام يفضل سائر المساجد بمئة ألف صلاة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة في مسجده هذا بأنها بألف صلاة فيما سواه، قال: صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا. ولا يختص قول مسجدي هذا المبني في زمانه، بل كل ما زيد عليه فيتناوله هذا الفضل، لأن الزيادة لها حكم المزيد، فكل ما زيد في هذا المسجد في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة في هذه الأزمان المتأخرة كله يشمله هذه الفضيلة. وأيضا قوله صلاة، هذا يتناول الصلاة فرضها ونفلها، فهو مضعف بألف في الفريضة والنافلة، ومع أن النافلة في مسجده عليه الصلاة والسلام مضعفة بألف، إلا أنها في البيت أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. إذا وصل الزائر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل مع باب المسجد، فليس هناك ذكر خاص أو دعاء خاص لدخول مسجده عليه الصلاة والسلام، وما يوجد في بعض الكتيبات من إثبات دعاء خاص لدخول مسجده عليه الصلاة والسلام لا أصل له. فالذي يقال عند دخول مسجده هو الذي يقال عند دخول المسجد الحرام، هو الذي يقال عند دخول سائر المساجد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا مشروع أن يقال في دخول كل مسجد، فلا يختص المسجد الحرام بدعاء أو ذكر مخصوص، ولا يختص أيضا مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدعاء أو ذكر مخصوص. ثم إذا دخل المسجد استحب له أن يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد استحب له أن يصلي ركعتين، وهما تحية المسجد، وهذا عمل مشروع في كل المساجد. إذا دخل المسلم أي مسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما تحية للمسجد. فإن تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يبدأ بأي شيء، لا يجلس في حلقة علم، ولا يجلس يقرأ قرآن، ولا يعمل أي عمل آخر قبل أن يبدأ بركعتين يصليهما قبل جلوسه. قال: ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال: وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل. إن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل إن تيسر له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الروضة الشريفة، هذه البقعة المباركة من المسجد، بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا دليل على شرف هذه البقعة وفضلها، وهي من المسجد، والعمل الذي يفعل فيها هو العمل الذي يفعل في المسجد، الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. فالعمل الذي يفعل في المسجد يفعل في الروضة. ولهذا هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل على استحباب أن تكون النافلة في هذه الروضة الشريفة لفضلها ورفيع مكانتها.
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
نعم، بعد تحية المسجد يشرع للزائر أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل قبر على وجه الأرض. يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته الزيارة المسنونة المشروعة، وليحذر الزائر من خلاف المشروع، فإن خلاف المشروع يؤزر عليه الزائر ولا يؤجر، ويأثم ولا يثاب، ويكون عمله وزيارته مردودة عليه غير مقبولة منه. ولهذا يجب على الزائر أن يتقيد بالزيارة الشرعية المأثورة المأذون بها التي دلت عليها النصوص والآثار عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: بعد الصلاة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا معه في حجرة عائشة، دفنا معه صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة. فيسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر هذين الصاحبين اللذين هما خير أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، ويقف تجاه القبر بحيث يكون القبر أمامه والقبلة خلفه. فإذا كان بهذه الصفة أصبح مواجها للمزور، أصبح مواجها للمزور، فيجعل القبلة خلفه والقبر أمامه، ثم يسلم. والزيارة شرعت للسلام على الموتى، ولهذا لما قالوا له عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول عند زيارة القبور؟ قال: تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالزيارة سلام على الموتى، سلام على الموتى، فيذهب من أجل السلام، هذا هو المقصد من الزيارة، يذهب من أجل السلام. ولهذا ابن عمر لما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي الله عنه وقبر والده عمر رضي الله عنه، كان يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، وينصرف. حصل المقصود، ويكون الوقوف بأدب وخفض صوت، ما يرفع صوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، فيكون السلام بخفض صوت، ويتجنب الأصوات العالية والضوضاء: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وأيضا يقول: السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. يكفي هذا، ما يحتاج إلى زيادة، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يكتفي بقوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، وينصرف بعد ذلك، ينصرف بعد ذلك. ثم نعم، قال الشيخ: ثم ينصرف بعد ذلك. نعم.
وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد
المرأة على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنها لا يشرع لها زيارة القبور، بل هي منهية عن ذلك، وقد جاء في ذلك لعن، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. وليس المقصود بالزوارات أي المبالغات في الزيارة، وإنما المقصود به بقوله لعن الله زوارات أي الزائرات، من يزرن القبور. ومن الحكمة والعلة في ذلك أن المرأة ضعيفة وسريعة الجزع ولا تحتمل وهي فتنة، فنهيت عن زيارة القبور، لكنها تدعو في بيتها وفي محلها لموتاها وموتى المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
نعم، يعني اتيان المرأة للمسجد النبوي وتصلي فيه وتدعو وتقرأ القرآن وتذكر الله هذا مشروع في حق الجميع، هذا مشروع في حق الجميع أي الرجال والنساء. نعم.
ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله ثمينة لزوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: ينبغي أن يحرص الزائر على أن يصلي الخمس الصلوات في المسجد النبوي، أن يصلي الخمس الصلوات في المسجد النبوي، لأن أيامه في المدينة محدودة، وقته معدود وثمين جدا، فينبغي أن يحرص على أن لا تفوته صلاة، بل ينبغي أن يحرص على الرباط الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، يجلس في مسجد النبي في حلق عليه الصلاة والسلام في حلقة علم أو في قراءة قرآن أو في ذكر لله سبحانه وتعالى، يجلس على ذلك، فهذا خير له، خير له مما يحصل من بعض الحجاج من إضاعة الأوقات في التنقلات والارتحال والذهاب هنا وهناك، حتى بعضهم يذهب إلى أماكن غير مشروعة ويترك الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي يحصله في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم، يعني الروضة فيها هذا الفضل، فيستحب أن يكثر من الصلاة فيها إن تيسر ذلك، لكن إذا كان الروضة في الزحام مثل ما نرى الآن زحام الشديد، فيصلي ما تيسر في أي مكان من المسجد، إن تيسر له مرة واحدة في الروضة يكتفي بها، يخفف على نفسه وعلى الحجاج، ويصلي ما بعد ذلك ما يتيسر له من صلوات في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في أي موطن منه. نعم.
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في
الزيادة القبلية التي في القبلة، مقدمة القبلة.
أحسن الله إليك. وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه.
نعم، يعني يحرص على الفريضة على أدائها في الصفوف الأولى، لأن الصف الأول فضله عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار.
لأن التهاون يجر إلى تهاون، والتساهل يجر إلى تساهل، فبينما إذا أخذ الإنسان نفسه بالحزم والعزم والهمة العالية والمبادرة والتبكير للمساجد والحرص على الصف الأول، هذا كله قوة في الخير والعبادة وسبق إلى الفضل، بينما إذا صار يتأخر ويأتي في مؤخرة الصفوف ويأتي يفوت الركعة والركعتين والثلاث، هذا عرضة إلى أن يزيد فيه التهاون إلى أن يتأخر كما وصف في الحديث حتى يؤخره الله في النار. ولهذا ينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وأن يكون مبادرا إليها مسارعا سباقا. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها.
نعم، يعني هذه الأحاديث كلها في فضل الصف الأول والمسابقة إليه والمسارعة، سواء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد في الدنيا يحرص على الصف الأول. بعض السلف يذكرون في سيرهم، يقولون: ما رأى في صلاته ظهر رجل قط، ما رأى في صلاته ظهر رجل قط، يعني دائما في الصف الأول، ما يرى إلا الجدار القبلي للمسجد، ما سبق أن صلى في صف ثاني أو ثالث فيرى ظهر من أمامه، ما رأى ظهر رجل قط في صلاته، يعني المكتوبة، من حفاظه على الصف الأول ومبادرته إليه. وهذه همم عالية يوفق الله سبحانه وتعالى إليها من شاء من عباده، فيحرص الزائر على ذلك قدر استطاعته. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة.
يعني يقصد في الفريضة، في صلاة الفريضة الحرص يكون على الصفوف الأولى، وهو أفضل من الصلاة في الروضة نفسها. نعم.
وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
هنا أخذ الشيخ يحذر من بعض المخالفات التي يفعلها بعض الزوار جهلا وعدم علم منهم بالسنة والهدي المأثور. يقول: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. فهذه الأعمال كلها لا أصل لها، بل هي من محدثات الناس والأفعال المنكرة، وبعضها من الشرك وبعضها من ذرائعه ووسائله المفضية إليه. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. يقول الشيخ: لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول أو يدعوه ويطلب منه قضاء الحاجة أو تفريج الكرب أو تحصيل مصلحة من مصالحه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. لا يجوز أن يدعى أو أن يسأل أو أن يستغاث به، فإن هذه كلها حقوق لله جل وعلا. لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن دعا غير الله، الرسول أو غيره، خرم الأصلين كليهما. من دعا الرسول خرم الأصلين كليهما، لأنه بدعائه غير الله خرج عن الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، وبدعائه غير الله خرج عن الأصل الثاني وهو عبادة لم يشرعها الله، بل هي باطلة لا أصل لها ولا أساس، بل هي من الشرك المبين. نعم.
وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة، لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
هذه نصيحة من الشيخ ثمينة في باب تمس الحاجة إلى بيانه، لأن مثل ما أشار الشيخ رحمه الله بعض العوام يلبس عليهم ويشبه عليهم ويدخلون في أعمال منكرة لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، ويورطون أحيانا حتى في بعض الشركيات من بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل. فيقول الشيخ: توسع هنا لأهمية هذا الأمر وحاجة المقام إلى البيان. فبين رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ما معنى لا يطلب الشفاعة؟ يعني ما يجوز أن يأتي عند القبر ويقول: يا رسول الله اشفع لي. هكذا ما يجوز، لا يجوز أن يأتي عند قبري ويقول: يا رسول الله اشفع لي. هنا الشيخ رحمة الله عليه ينبه، لأن بعض الناس يلبس عليه في ذلك، يقول: أليس من الجائز الطلب منه في حياته؟ ثم يقول لهم: أليس هو حي في قبره مثل الشهداء؟ فيلبسون عليه في هذا الباب. فالشيخ رحمه الله وضح ما يتعلق بالشفاعة في حال الحياة وفي حال الموت وفي يوم القيامة. يوم القيامة دلت النصوص على أن الناس يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله أن يبدأ في الحساب، وهذا ثابت. فيوم القيامة لها أحكامها. والحياة الدنيوية، الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه في حياته ويطلبون منه الدعاء والاستغفار، فيدعو لهم ويستغفر لهم، وهذا في حياته. أما بعد الموت فهو عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. بهذا القيد قال: إن كان ذاك وأنا حي، والحديث في البخاري، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، بمعنى أنه بعد موته لا يستغفر لأحد عليه الصلاة والسلام. والذين يستدلون بالآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما في سورة النساء. هذا في حياته، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. فجعلها بعد الممات خطأ عظيم في فهم الآية. ولا كان الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام يأتون إلى قبره ويقولون استغفر لنا أو اشفع لنا أو ادعو لنا، ما كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا هذه ثلاث حالات ينبغي أن يفرق بينها: الحياة الدنيوية كان يؤتى عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الدعاء، ويوم القيامة يطلب من الأنبياء الدعاء. أما حال البرزخ فهذه لا يطلب، هذه لا يطلب، والطلب يكون من دعاء الأموات وتعلق القلوب بهم، ويدخل الإنسان في ضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله. ولهذا يفرق بين ذلك. إذا من أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له فماذا يصنع؟ من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له فماذا يصنع؟ أول أمر وهو الأساس، يحذر من الشرك، لأن وجود الشرك ينفي وجود الشفاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن الأمر الأول يحذر من الشرك، ما يقول أغثني يا رسول الله ويريد أن يكون له شفيعا وهو يشرك بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الشرك يحرم. قال وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. في الحديث الآخر قال لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولما قال له رجل: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد لله، اعبد الله، ادعو الله، الجأ إلى الله، تقرب إلى الله. هذه أبواب الشفاعة. وفي باب الدعاء والطلب يتجه فيها إلى الله، لأنها ملك الله. قل لله الشفاعة جميعا فهي ملك له، لله ملكا، فيطلبها من الله سبحانه وتعالى. يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك. يسأل الله، يتوجه إلى الله عز وجل، لأنها ملك لله ولا تطلب إلا من الله. الحاصل أن الشيخ رحمه الله فصل تفصيل نافع ومفيد جدا في هذا الباب. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.